أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أتوجه إليكم بالشكر جميعا على هذا الحضور الكبير، على هذا الوفاء، على هذه البيعة، على هذا الالتزام، على هذا الصبر. وأنتم الذين سهرتم طويلا بالأمس واستيقظتم باكرا وأمضيتم كل هذا الوقت تحت الشمس، كما في كل الأعوام الماضية لم يحل لا حر الصيف ولا برد الشتاء بينكم وبين اللقاء، لقاء الوفاء مع سيدكم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أشكركم على هذا الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أحسن القبول. إنني وإياكم في يوم العاشر من محرم، في يوم شهادة أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه وما جرى عليه، نتوجه بالعزاء والمواساة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أئمتنا صلوات الله عليهم، إلى مولانا بقية الله في الأراضين حفيد الحسين صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى نائبه بالحق سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله، إلى كل مراجعنا العظام، إلى أبناء أمتنا الإسلامية، إلى جميع المسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعلن عن مواساتنا وعزائنا في هذا اليوم الذي نحييه في كل سنة، لنجدد فيه خطنا والتزامنا وإيماننا وبيعتنا وطريقنا وتصميمنا وعزمنا وقوة إرادتنا على مواصلة الطريق الذي مضى عليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأوصياء والصالحون، وقضى في هذا الطريق ملايين الشهداء. وكربلاء حلقة بارزة عظيمة في هذا المسار النبوي الصالح التاريخي، وسيبقى حاضرا إلى قيام الساعة. أيها الإخوة والأخوات، باعتبار بالليالي حكينا وأجلنا السياسة لليوم، فكم كلمة بالمبدأ. أولا يجب أن نلفت وننبه ونذكر إلى أن التهديد الحقيقي لهذه الأمة، لكل أوطانها، لكل شعوبها، لكل حكوماتها، هو المشروع الأمريكي الإسرائيلي، هو الإدارة الأمريكية أياً يكن رئيسها، وهو هذا العدو الذي يحتل فلسطين وينتهك المقدسات ويعتدي على شعب فلسطين وعلى شعوب هذه المنطقة. الناهب الأكبر لخيراتنا ولمقدرات أمتنا هو هذا الأمريكي وهذا الإسرائيلي. المطلوب من شعوبنا دائماً وأبداً أن تعي هذه الحقيقة، وأن لا تؤخذ بالخداع الأمريكي الجديد. الأمريكيون حاولوا خلال هذا العام أن يقدموا أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعن حريات الشعوب وعن الديمقراطية في العالم العربي. هؤلاء الدجالون المنافقون الذين نعرفهم جميعا ونعرف تاريخهم الحافل في بدعم الدكتاتوريات، كل هذه الدكتاتوريات التي انهارت كانت تحظى بدعم الإدارة الأمريكية سياسيا وإعلاميا ومخابراتيا وعسكريا وعلى كل صعيد، حتى إذا ما قامت الشعوب ووجدت أمريكا أن أتباعها يتساقطون وينهارون تبرأت منهم. هل تعرفون يا إخواني ويا أخواتي أن هذا هو طبع الشيطان كما حدثنا الله في القرآن الكريم؟ الشيطان يوم القيامة يفعل ذلك. الشيطان دائما عندما يصل جماعته إلى طريق مسدود يتبرأ منهم، بيطلعوا ما له خصة ما له علاقة، بالعكس أنه هو ما كان له عليهم سلطان. الإدارة الأمريكية مما يؤكد صفتها الشيطانية أنها تتخلى عن أتباعها وعن حلفائها وعن أدواتها عند أول مفصل وتتركهم وتبحث عن مصالحها وعن تخفيف خسائرها. هذه الإدارة الأمريكية يجب أن تعرف شعوبنا العربية والإسلامية أنها هي العدو وهي التهديد. ألم نستمع إلى رئيس أوباما قبل أيام يخاطب اللوبي اليهودي والمنظمات اليهودية في أمريكا ويقول لها إن إدارتي قدمت لأمن إسرائيل ما لم تقدمه أي إدارة أخرى؟ وهذا صحيح، بل في زمن أوباما تحولت CIA من جهاز مخابرات كبير وعريق ويعمل على قضايا أساسية إلى مخبر في لبنان عند الموساد وعند الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يتجسس على هذا المجاهد وذاك المجاهد، يبحث عن مخزن السلاح وعن منصة الصواريخ وعن مركز قيادة وعن بيت مسؤول. تحولت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى عملاء صغار في خدمة أمن إسرائيل والدفاع عن إسرائيل. أيها العرب، أيها المسلمون، أيتها الشعوب، أيتها القوى السياسية، لا تغتروا بالإدارة الأمريكية، هي التي تحتل فلسطينكم وتنتهك قدسكم وتهدد بيتكم المقدس، وهي المسؤولة قبل العدو عن احتجاز آلاف الفلسطينيين في السجون وتهجيرهم وتعذيبهم ومحاصرتهم في غزة وفي الضفة. هذه هي أمريكا الذي يجب أن نتذكر في يوم العاشر من المحرم، فلا نخطئ العدو ولا نخطئ الصديق. أعمى البصيرة هو من يخطئ العدو ويخطئ الصديق. العدو يجب أن نذكر هي هذه الإدارة الأمريكية وأداتها في المنطقة، ليس حليفتها، أداتها في المنطقة إسرائيل التي تستخدمها رأس حربة لإذلال العرب والمسلمين، لقهر العرب والمسلمين، لفرض إرادة أمريكا على العرب والمسلمين، لتأمين أسواق السلاح ونهب النفط في بلاد العرب والمسلمين، وهذا يجب أن لا يغيب عن بالنا. ثانيا، أيضا في هذا السياق يجب أن نتنبه جميعا أن الإدارة الأمريكية وبعد فشل مشروعها السابق حول الشرق الأوسط الجديد والذي أفشلته حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ووعي شعوب هذه المنطقة والدول المقاومة الممانعة وفي مقدمتها إيران وسوريا، استفاقت مع يقظة ونهوض الشعوب العربية لتحيي مشروع الشرق الأوسط من جديد، ولكن من بوابة أخرى، من بوابة الفتنة، من بوابة الصراع الداخلي، من بوابة الفتنة الطائفية والفتنة المذهبية والصراع القبائلي والقومي والعرقي والقطري وما شاكل، لأن هذا هو الخيار الوحيد الذي بقي متاحا أمام أمريكا وإسرائيل لإعادة إنتاج سيطرتها على المنطقة.
وهذا يجب أن نتنبه إليه جميعا. وفي هذا السياق أكدنا ونؤكد على تجنب أي خطاب طائفي أو مذهبي أو تحريض، لأنه يخدم إسرائيل ويخدم أمريكا ويخدم عدو هذه الأمة ولا يخدم هذه الأمة. وعلينا جميعا أن نحترم مقدسات بعضنا البعض. وهنا أؤكد على فتوى سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف في أن نحترم كل المقدسات وكل رموز لأي طائفة ولأي مذهب انتمت. ثالثا، في هذا السياق نصل إلى القدس، إلى فلسطين، إلى القضية المركزية ومحور الصراع في هذه المنطقة. ويجب أن نحذر في هذا اليوم من التهويد القائم. ما عم نحكي عن مشروع تهويد، في تهويد فعلي كل يوم تنفذ خطوات من أجل إنجاز تهويد كامل للقدس. أمس هدموا منازل في القدس الشرقية، وفي كل يوم يأخذون قرارات ببناء آلاف الوحدات السكنية. والآن هناك أجزاء من بيت المقدس مهددة من خلال أعمال الترميم، مهددة بالهدم. ما نخشاه ويجب أن نخشاه أنه في ظل انشغال الشعوب العربية بمشاكلها الداخلية أن تغتنم إسرائيل هذه الفرصة وتوجه ضربة قاسمة لبيت المقدس. وعلى كل حال هذه ستكون أكبر حماقة ترتكبها إسرائيل منذ تأسيس هذا الكيان الغاصب. ولكن يجب أن تكون الشعوب واعية وحاضرة ومنتبهة، لأن هناك خطراً من هذا النوع يتهدد هذه المقدسات. فلسطين يجب أن تبقى القضية المركزية الأولى مهما صعبت الأوضاع الداخلية وتفاقمت النزاعات والصراعات في أي بلد، وهذا ما نؤمن به نحن ونعمل من أجله. ثالثاً، فيما يعني خيارات الشعوب العربية، نحن نراهن على وعي هذه الشعوب وعلى خيارات هذه الشعوب. اليوم في تونس الشعب انتصر على طاغوته وأجرى انتخابات، والمؤمل من القوى السياسية الإسلامية والوطنية أن تكون بمستوى آمال وطموحات هذا الشعب التونسي الشريف والعزيز. في ليبيا انتصر هذا الشعب على طاغوته، وأيضا القوى السياسية مسؤولة عن تحقيق طموحات هذا الشعب الذي قدم آلاف الشهداء. في اليمن ما زال التحدي كبيرا وقائما، وهناك من يحاول أن يمزق اليمن ويعيد إليها أجواء الفتنة الطائفية والمذهبية لتصفية الثورة وأهدافها وطموحاتها، وهذا ما يحتاج إلى وعي كبير. في البحرين ما زال شعبها يواصل حركته السلمية بالرغم من كل القمع وكل الخداع وكل النفاق، وهو مصر على أن يحقق أهدافه الوطنية المشروعة. وفي مصر، تحولات كبيرة اهتزت لها إسرائيل وتحدث عنها باراك بقلق، وكلنا نتطلع إلى مصر بأمل، لأن أي تحول حقيقي في مصر لمصلحة الأمة ولمصلحة فلسطين سيبدل البيئة الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة، سيحد من خيارات إسرائيل في المنطقة، سوف يضع إسرائيل أمام مأزق تاريخي وأمام مأزق وجودي. وهذا هو التحدي الكبير أمام القوى السياسية المصرية التي ستفوز بالانتخابات وتشكل السلطة الجديدة في مصر. تحدي فلسطين والقدس وغزة وقطاع غزة وكم ديفيد والموقف من هذا الكيان. أملنا ورهاننا أن شعوبنا العربية لن تخدع ولن تغتر بكل النفاق الأمريكي، وعندما تتجاوز محنتها الداخلية ستعود إلى موقعها الطبيعي الذي تحتشد فيه قوى هذه الأمة وشعوبها من أجل مواجهة هذه القضية المركزية. هؤلاء الأمريكيون الذين يفشلون وفشلوا، وهنا أنتقل إلى العراق وبعده لسوريا وبعده للبنان. في العراق اليوم وخلال أيام قليلة من المفترض أن يستكمل الانسحاب الأمريكي من العراق. هناك هزيمة أمريكية في العراق، هزيمة حقيقية. الأمريكيون ما جاءوا إلى العراق ليخرجوا منه، لقد كان هدفهم وطموحهم البقاء في العراق والسيطرة على العراق وإقامة قواعد عسكرية محصنة قانونيا وميدانيا لعشرات السنين في العراق. ولكن المقاومة البطلة في العراق، صمود الشعب العراقي، صمود القوى السياسية، الكلفة العالية للاحتلال الأمريكي في العراق، فرض عليها أن تأخذ خيار الانسحاب. وأنا أقول لكم أيضا أن عمليات المقاومة العراقية لم تحظى بالتغطية الإعلامية العربية ولا العالمية، وأن الكثير من فصائل المقاومة كانت ترسل فيديو، أشرطة فيديو أو سي دي عن عملياتها النوعية الواضحة القوية المؤثرة إلى الفضائيات العربية وإلى الفضائيات العالمية، وكان العالم يتجاهل هذه العمليات. إن قسما كبيرا من عمليات المقاومين العراقيين تم التعتيم عليها خدمة لمعنويات الجيش الأمريكي وللإدارة الأمريكية، وهذا يؤكد طبيعة الإعلام والفضائيات التي تسيطر على الإعلام في العالم العربي والعالم الإسلامي. على كل حال، ما جرى في العراق ويجري هو هزيمة حقيقية، يجب وينبغي أن تحتفل القوى المقاومة والمجاهدة وشعب العراق المضحي بهذا الانتصار الكبير، حتى ولو كان هناك ملاحظات على النهايات، لكن بالمجموع بالمجمل هناك انتصار تاريخي كبير جدا حققه الشعب العراقي والمقاومة العراقية، ويجب إبرازه وتظهيره وتقديمه لكل شعوب منطقتنا. عندما تلحق الهزيمة بإسرائيل في لبنان وفي غزة فهذا يعني أن إسرائيل تقهر، وعندما تلحق الهزيمة بأمريكا في العراق فهذا يعني أن أمريكا تقهر كما قهرت في العراق، يمكن أن تقهر في أي بلد آخر. ولكن الأمريكيين يريدون أن يخفوا هذه الهزيمة، قصف دخاني وأحداث وتضليل. وفي هذا السياق ما يجري في منطقتنا وسوريا وتهديد إيران وقصة السفير السعودي بواشنطن وكل هيدا اللي عم بيصير بالمنطقة هو لإشغال شعوب المنطقة عن أن تشهد بعينيها وبوعيها هزيمة الجيش الأمريكي الذي قدم نفسه قوة عظمى وحيدة في العالم يهزمه شباب العراق ومجاهدو العراق. للأسف الشديد، تعرفوا أنا شفاف، للأسف الشديد أنا أقول أن الأمريكيين نجحوا بنسبة كبيرة. الآن افتحوا على الفضائيات العربية، افتحوا على الفضائيات العالمية، وين خبر انسحاب من العراق؟ وين صور الدبابات عم تطلع وجنود عم بفلوا؟ أمس قريت بالجرائد أنه بعد في يمكن 9000 جندي أو 1900، والله مش عارف، هلا مغلط يعني بسفر سفرين. طيب 150,000 جندي كيف طلعوا من العراق؟ ما حدا حس فيهم، ما حدا شافهم، جماعة توفوا بهذا الموضوع. أصلاً تقعد الفضائية الخبر الأول سوريا، الثاني مصر، الثالث ليبيا، الرابع تونس، الخامس اليمن، السادس ما بعرف وين. إذا بقي شيء آخر شيء بالأخبار بيحكوا عن الانسحاب الأمريكي من العراق، وهذا أمر متعمد، هذا مش بالصدفة. ولذلك اليوم مسؤولية القوى المقاومة والقوى المجاهدة في العالم العربي والإسلامي وخصوصا في العراق، ومسؤولية الشعب العراقي والإعلام العربي وكل إعلام مخلص أن يظهر هذه الهزيمة. نحن في يوم العاشر نبارك مجددا واقعة تاريخية ينتصر فيها الدم على السيف. الشعب العراقي الذي كان يقاتل بالرشاش وبالأربيجي وبالعبوة وبالكاتيوشا في أحسن الأحوال استطاع أن يلحق الهزيمة بأقوى جيش في هذا العالم على الإطلاق. إذا كان جيش الإسرائيلي هو أقوى جيش في المنطقة، فالجيش الأمريكي هو أقوى جيش في العالم، وهزم خلال سنوات قليلة. هزمه الدم والجهاد والمقاومة والتصميم والعزم. واليوم الأهم هو التنبه إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، وشيطنة أمريكا ومشروع الفتنة الذي تعمل عليه في كل المنطقة. وهذا أيضا يتوقف على إخواننا العراقيين، على وعيهم وحوارهم وتفاهمهم وتحملهم لبعضهم البعض وحرصهم على بلدهم وعلى وحدتهم. وهنا نصل إلى سوريا. نحن موقفنا منذ الأيام الأولى موقف واضح، نحن مع الإصلاح في سوريا، ونقف إلى جانب نظام قاوم ومانع ودعم حركات المقاومة، ونقول نعم لمعالجة كل أسباب وظواهر الفساد أو الخلل، نعم لكل الإصلاحات التي قبلت بها في الحقيقة القيادة السويرية وينادي بها الشعب السويري. ولكن هناك من لا يريد في سوريا لا إصلاحات ولا أمن ولا استقرار ولا سلم أهلي ولا حوار. هناك من يريد أن يدمر سوريا، هناك من يريد أن يستعيض عن هزيمته في العراق، وسوريا شريكة بإلحاق الهزيمة بالأمريكان في العراق، شريكة سوريا. من يريد أن يعوض عن هزيمته في العراق ويعوض عن خسارته الاستراتيجية الكبرى المحتملة جدا، بعد ما في يقول 100% بس المحتملة جدا في مصر، في تغيير الوضع في سوريا. لمصلحة من؟ لمصلحة فلسطين؟ لمصلحة شعب فلسطيني؟ التغيير البديسي اللي عم بيطالبوا فيه عم بينادوا فيه بسوريا؟ لمصلحة القدس؟ لمصلحة الأمة؟ لا. على كل حال، ما أخفى الإنسان من شيء إلا وظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. ما يسمى بالمجلس الوطني السوري الذي تشكل في إسطنبول، وبعض الدول الغربية والعربية تعتبره ممثلا شرعيا أو محاورا شرعيا باسم الشعب الفلسطيني السوري، له رئيس دكتور أستاذ جامعة اسمه برهان الدين غليون أو برهان غليون، بعرفش إذا في دين بالنص أو لا. من يومين ثلاثة شو بيقول؟ بيقول نحن إذا غيرنا النظام وجينا واستلمنا السلطة في سوريا بدنا نقطع علاقتنا مع إيران، مفهوم، وبدنا نقطع علاقتنا مع حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، وسمى مين؟ حزب الله وحماس. طيب هذه أوراق اعتماد لمن؟ للأمريكي، للإسرائيلي. طيب يا أستاذ غليون، يا دكتور، شو بدك تعمل بالجولان؟ قال بدنا نروح على المجتمع الدولي نشوف شو بدنا نعمل، بدنا نفاوض مع المجتمع الدولي. إنه بعد 20 و30 سنة مفاوضات ما وصلت على محل، بيطلع ما يطمح إليه هؤلاء هو أن ينهوا علاقة سوريا مع حركات المقاومة في المنطقة التي سوريا قوة لها وهي قوة لسوريا، وبدهم يرجعوا يلقوا أنفسهم في أحضان المجتمع الدولي من أجل الجولان. هذا هو الطرح البديل، السلطة البديلة، النظام البديل. هلأ في شيء أسوأ من هيك، وأنا كنت يعني متوقف حتى الإخوان عندهم وجهتي نظر أنه منعلق على هالموضوع ولا ما منعلق، بس أنا وجه عندي أنه علق. كمان في أحد القيادات اللي بيعتبر حاله أنه ينتمي إلى تنظيم إسلامي في سوريا طلع يقول أنه نحن لما منغير الوضع في سوريا سوف نعبر الحدود اللبنانية ونذهب إلى لبنان لقتال حزب الله ومعاقبته وتحجيمه. عظيم. هذه أوراق اعتماد لمن؟ لأمريكا وإسرائيل، لأن حزب الله وعدو أمريكا وإسرائيل، هو الذي هزم إسرائيل وأسس لهزائمها في هذه المنطقة. هذا الكلام برسم الشعب السوري، ايضا برسم كل لبناني بيجي بيقول لك يا شباب طولوا بالكم انتم عم تقروا الامور غلط بسوريا. لا، يومين ثلاثة اللي مضوا كشفونا انه نحن كنا عم نقرأ صح، عم نقرأ صح 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 صح، وانه الموضوع الاساسي هو استهداف حركات المقاومة في المنطقة. المطلوب في سوريا ليس الاصلاحات ولا معالجة الفساد ولا التعددية، المطلوب في سوريا نظام خيان عربي، المطلوب في سوريا نظام استسلام عربي، المطلوب في سوريا نظام توقيع عربي على بياض لأمريكا وإسرائيل. هذه هي الحقيقة. وإذا في ناس عم يتظاهروا، مع احترامنا لإلهم، وإذا في ناس عم بيقاتلوا وبذهنهم شيء تاني، فلينتبهوا أنهم هم يتم استخدامهم في مشروع من هذا النوع، في مشروع يتنافى مع عقيدتهم، مع دينهم، مع ثقافتهم، مع وطنيتهم، مع قوميتهم، مع سوريتهم، مع انتمائهم الحقيقي. لكن في كل أحوال، على كل حال، هذه التصريحات وهذه المواقف زادتنا قناعة بصحة موقفنا، ونحن نقول بكل صراحة، نحن نعم نريد وندعو إلى الهدوء في سوريا، إلى الحوار في سوريا، إلى السلم في سوريا، إلى معالجة الأمور بهدوء، وندين العقوبات، وندين أي شكل من أشكال الفتنة وأي شكل من أشكال التحريض الطائفي والمذهبي. وأنا طبعا أبشر كل هؤلاء الذين يهددون من وراء البحار والمحيطات، لقد جاءت من وراء البحار والمحيطات جحافل وقوافل وبواخر وبوارج، ودمرت عند شواطئ بيروت. في لبنان كلمتين. نحن أمام كل التطورات التي تجري في المنطقة دائما نصر أن لا نتعاطى مع الشأن اللبناني على أنه جزيرة منعزلة. طبعا هذا مبنى أساسي، مبدأ أساسي، لا يمكن لأحد، وليس صحيحا أن يتعاطى أحد مع الأوضاع في لبنان أو مع كل ما يجري في لبنان بشكل منفصل عما يجري في المنطقة، بل هو متصل تماما وبعمق وبقوة. ومن هذا المنطلق، نحن دائما كنا وما زلنا انطلاقا من فهمنا الأولويات، نحن نصر على السلم الأهلي، نصر على تجاوز أي فتنة أيا تكن الأسباب، وأيا يكن جو التحريض، وأيا يكن الظلم والافتراء. وفي لبنان قد ما بدكم في ظلم وافتراء، ويساعد عليه آخرون في الخارج. يعني مثلا أمس هول اللي كانوا عم بيهددوا، واحد بيطلع من هول جماعة المعارضة السورية على فضائية عربية بيقول حزب الله بالشمال، بمنطقة الشمال، بيفوت على المستشفيات بياخد الجرحى السوريين وبيعتقلهم. هذا الحكي بيتصدق؟ بيركب راس حدا؟ بس هذا بينقال بكل وقاحة على الفضائيات العربية، الفضائيات العربية الأساسية. يعني كل ما يصير شيء بهذا البلد، إذا حدا دقته شوكي حزب الله. بس هذا طبعا مؤشر جيد، لأنه هذا بيعني أنه هاجسهم الحقيقي هو حزب الله، الشغل لهم بالهم هو حزب الله، اللي قاعد لهم على قلبهم هو حزب الله. ولذلك كل صغيرة وكبيرة، ما أن نخصه وما أن علاقة، والله ما عنا علم وما عنا خبر، لكن بكل وسائل الإعلام حزب الله يحمل مسؤولية ما يجري وأحيانا ما لا يجري، ما يحدث وأحيانا ما لا يحدث. مع ذلك يجب أن نصبر يا إخواني وأخواتي، ويجب أن نتحمل. نعم، هناك من يريد دفع الأمور في لبنان إلى فتنة داخلية، ونحن لا نريد أي شكل من أشكال الفتنة الداخلية، ويجب أن نواجهها بالوعي، بالحكمة، بالصبر، بالتحمل، معلش، وبغض الطرف. طبعا أيضا في لبنان ندعو إلى معالجة الخلل الحكومي وتفعيل العمل الحكومي لأن هذه حاجة وطنية حقيقية. وفي هذا السياق نعيد التأكيد والتجديد على أهمية وصوابية وأحقية مطالب تكتل الإصلاح والتغيير. والحكومة ورئيس الحكومة إذا كانوا إن شاء الله جادين في تحمل المسؤوليات الوطنية يجب أن تعالج هذه الأمور لينطلق العمل الحكومي بشكل جيد. نؤكد على تحقيق العدالة في ملف شهود الزور وإنصاف الضباط والذين اعتقلوا ظلما وعدوانا ومحاسبة، لأن الموضوع ما كان شهود الزور، ما وصلوا بس لحبس ضباط، وصلوا لأحداث سياسية كبرى في البلد. في ناس عندهم اشتباه بيعتبروا أن قصة ملف شهود الزور يعني شو نتيجتها؟ أنه في 4 ضباط محترمين ومجموعة من المواطنين محترمين زج بهم في السجون، مش بس القتل، وإن كان هذا ظلم كبير جدا، لكن شهود الزور وصلوا إلى عداء بين لبنان وسوريا، وصلوا إلى تحريض في لبنان، وصلوا إلى انقسامات حادة، وصلوا إلى توترات طائفية ومذهبية، وصلوا إلى قتل العشرات من السوريين ظلما وعدوانا. الغريب أنه في قوى سياسية وشخصيات سياسية بلبنان بتقيم الدنيا وبتقعدها على مخطوفين سوريين، هن مش مخطوفين، يعني بيقول لك 12 يا خي، في 3 مش مبينين وعم بفتشوا عليهم. طيب وين 12؟ كل يوم بيحكوا بهالموضوع وبيدينوا وسكتوا ويسكتون عن عشرات أو مئات السوريين الذين قتلوا في لبنان بسبب الاتهامات الباطلة وشهود الزور. هذا ملف مش ملف صغير، ما حدا يستهين فيه ولا حدا يستصغره ولا حدا يتعاطى معه بشكل هامشي أو بشكل عابر. ويبقى الأهم هو التهديد الإسرائيلي القائم والدائم، سواء من خلال جواسيس عملاء إسرائيل أو عملاء CIA، لأنه يوم بعد يوم عم يثبت أنه CIA عم تشتغل جواسيس لإسرائيل، أو أجهزة التجسس التي تقوم المقاومة والجيش والأجهزة الأمنية المعنية باكتشافها تدريجيا، والخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية، ولا نعرف ما تحضره إسرائيل للبنان. في هذا السياق أيضا نحن نؤكد على ثلاثي المنعة والقوة والكرامة للبنان: الجيش والشعب والمقاومة. هذه هي عناصر القوة التي نتمسك بها. وكما قلت ليلة أمس، نحن في يوم عاشوراء، في يوم العاشر، أنا أحب أن أبلغ رسالة ليست جديدة ولكن واضحة وحاسمة ونهائية لكل الذين يتآمرون أو يعلقون الآمال أو ينتظرون متغيرات أو 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 أو. هذه المقاومة في لبنان بسلاحها، بتشكيلاتها، بمجاهديها، بعقلها، بثقافتها، بحضورها، هذه المقاومة في لبنان إن شاء الله ستبقى، وهذه المقاومة في لبنان إن شاء الله ستستمر. ولن تتمكن منها كل مؤامراتكم وكل تواطئكم وكل حربكم النفسية والإعلامية والسياسية والمخابراتية. نحن سنتمسك بمقاومتنا، سنتمسك بسلاح المقاومة، بل أقول لكم في يوم العاشر أكثر، نحن يوما بعد يوم نزداد عددا ويتحسن، يصبح تدريبنا أفضل وأحسن، ونزداد ثقة بالمستقبل، ونزداد تسليحا. إذا حدا عم بيراهن إنه سلاحنا بيصدي، لا، نحن سلاح اللي بيصدي بجيب جديد، وكل شيء عم نجدده كمان. في موضوع السلاح هناك مغالطة حقيقية، البعض يقول أن سلاح المقاومة هو سبب الفوضى أو الاضطراب أو بعض القلق الأمني في لبنان. شوفوا الخداع، هذا شغل الشيطان، الشيطان شغلته يخدع. طيب شو السلاح اللي بيعمل مشكل بالداخل؟ معلش بعد حملوني بعد كم دقيقة، ممكن انتم حامليني بس انا يعني شفقان عليكم. شو السلاح اللي بيعمل حرب اهلية؟ شو السلاح اللي بيعمل فتنة؟ شو السلاح اللي بيوصل للقتل وللسرقة وللمشكل هلا كليتنا اللبنانيه وبنعرف الكلاشينكوف والام 16 والمسدس ونشقت حالها بكسه او بيجي مظبوط وامل يدويه. طيب ما هو كل اللبنانيه عندهم اياهم. بحياتكم شفتوا حرب اهليه او مشكل امني صار بلبنان انضرب فيه صاروخ زلزال مثلا او صاروخ رعد او خيبر او والله استخدم فيه رجمات او صواريخ من طاعون حيفا وما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا؟ ابدا. اذا بيصير مشكل بالبلد باي منطقه من المناطق بالكليشين وبالاربيجي وبالبيكاسي وبالقنبله اليدويه، وهذا موجود عند كل اللبنانيين. عند الاحزاب ما حدا يعمل حاله ما عنده سلاح، هذا المستوى من السلاح الكل عنده اياه. وعند العيال وعند العشائر وعند الافراد. هذا مشكله الامن بالداخل، مش سلاح المقاومه مشكله الامن بالداخل. الذي يريد الامن بالداخل لازم يشوف هيدا النوع من السلاح كيف منحل مشكلته، كيف منضبطه، كيف مننظمه. اما من يريد ان ينزع او يفكر ان ينزع صاروخ الزلزال او الصواريخ البعيده او رجمات الصواريخ او امكانيات الدفاع البحري او امكانيات الدفاع الجوي، هذا يريد ان يقدم خدمه جليله لاسرائيل. يعني ما عجزت اسرائيل عن النيل منه خلال 33 يوما، ومعها كل العالم وتكنولوجيا العالم والاقمار الصناعيه وسلاح الجو وطائرات الاستطلاع واحدث سلاح جو، ما عجزت عن فعله اسرائيل، يريد بعض هؤلاء ان يحققوه من خلال الحوار او من خلال الحديث السياسي او من خلال الاعلام. وهذا امر انا اقول لكم لن يتحقق. هذا امر لن يتحقق ولن يحصل. لذلك انا ايضا في يوم العاشر في يوم الخيارات الصعبة والحاسمة والتاريخية ننهي كما ننهي في كل يوم عاشر أنا وأنتم، ونقول للعالم كله نحن هنا في لبنان أخذنا زمام المبادرة منذ 1982. لم ننتظر لا مجتمع دولي ولا جامعة الدول العربية ولا منظمة مؤتمر إسلامي ولا أحد في هذا العالم. بإرادتنا، بعزمنا، بشبابنا، برجالنا، بنسائنا، بإمكانياتنا المتواضعة قاومنا وقاتلنا وقدمنا الشهداء واستعدنا أرضنا واستعدنا أسرانا واستعدنا كرامتنا، وبمقاومتنا سنحافظ على أرضنا وكرامتنا وعرضنا وبلدنا من أن يمسه سوء من أي أحد في هذا العالم. ولن يحول بيننا وبين أداء هذا الواجب وهذه المسؤولية أي أخطار، أي تهديدات، أي تهويلات، أي وقائع، أي متغيرات. نحن ننتمي إلى الإمام الذي وقف في هذا اليوم وحيدا في مقابل 30,000 رجل، ونحن كل واحد منا ليس وحيدا في مقابل هؤلاء. نحن عشرات الآلاف في لبنان من المقاتلين المجاهدين المجهزين المدربين المستعدين للشهادة، عشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نحن قوة ما زال يجهلها العدو وسوف يبقى يجهلها العدو، وستفاجئ كل عدو من خلال حضورها القوي والإبداع في أي ساحة مواجهة. ولذلك نحن نقول في يوم العاشر من محرم انتهى الزمن الذي نساوم فيه على كرامتنا على عزتنا على حضورنا على شرفنا، على وطننا، على أرضنا، على مقدساتنا، أيا يكن الثمن. والظروف تغيرت كثيرا، ولذلك نحن نختم في تجديد البيعة مع الحسين عليه السلام، ونقول له يا سيدنا ويا إمامنا، كما ضحيت من أجل أهدافك الكبرى وفضلت أن تقتل مع أهل بيتك وصحابتك في سبيل هذه الأهداف، نحن سوف نحفظ هذا الطريق، ولكننا أيضا سنصنع انتصارا من دمك، انتصارا من فكرك، انتصارا من ثقافتك، وسوف يبقى نداؤنا وبيعتنا لك في يوم العاشر من المحرم. يا إخواني ويا أخواتي، بعد أن سقط الجميع شهداء وبقي الحسين وحيدا، ولكنه كان قويا صلبا متلألئا، وجه النداء. لم يكن النداء للجيش الواقف أمامه، وإنما كان النداء لكل أولئك الذين تحتضنهم طوال التاريخ إلى يوم القيامة أصلاب الرجال وأرحام النساء. كان نداؤه: هل من ناصر ينصرني؟ وسيبقى الجواب دائما وأبدا بالدمع وبالدم وبالروح وبالموقف وبالفكر وبالجهاد وبالمقاومة. لبيك يا حسين. عظم الله أجوركم وبارك الله سعيكم وغفر الله لنا ولكم، والسلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.